السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 60 من هؤلاء، ووقفنا في المحاضرة السابقة عند الأحمد 61، وهو أحمد بن عمرو المكنى بأبي بكر المعروف بالطحان الملقب بالحافظ. كرر الاسم، هو أحمد بن عمرو بن جابر المكنى بأبي بكر المعروف بالطحان الملقب بالحافظ. هذا الرجل له ترجمة طيبة في كثير من كتب الرجال، وبالطبع بيعدونه من الثقاه الرواه الثقات، ولذلك هو ملقب عندهم بالحافظ كما قلت لكم. وأما كلمة الطحان فهذه نسبة، وهي نسبة إلى العمل في طحن الحبوب، فمع أنه كان محدث، ومع أنه كان حافظ وله منزلته ومكانته، ولكن كان يأكل من عمل يده، إذ أنه كان يعمل بالراحة في طحن الحبوب. وقلت لكم هذا شأن علماء الحديث، جل علماء الحديث كان لابد أن يتخذ لنفسه صنعة، وهم يعني يعملون في أنفسهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، من عمل يده. طبعا لكونه كان من الحفاظ اهتم به علماء الرجال وعلماء الجرح والتعديل، وكان في مقدمتهم الإمام الحافظ الذهبي، فذكر له في جل كتبه ترجمة في مقدمتها سير أعلام النبلاء، فذكر له ترجمة طيبة لأحمد بن عمرو المكنى بأبي بكر الملقب بالطحان المعروف بالحافظ. بالطبع كما قلت هو كان من العلماء، وكان من الرواة الثقات، وكان من علماء وتعد من علماء القرن الثالث والرابع، الثالث والرابع، لأنه هو كما معروف ولد في سنة 250 من الهجرة، وتوفي في سنة 333. فشوف بقى، اتولد سنة 250، يعني على بال ما خلص هذا القرن كان بقى عنده كم سنة؟ 50 سنة. وده كان نهاية القرن الثالث، جه في أول القرن الرابع وعاش 33 سنة، فبيعد من علماء القرن الثالث والقرن الايه؟ والقرن الرابع. طبعا هو له روايات طيبة في الحديث، هذه روايات ذكر منها الحافظ ابن عساكر بعضا، كان لابد أن نقف مع هذه الروايات، خاصة أنها روايات طيبة. وتتعلق بتفسير القرآن الكريم، جلها يتعلق بتفسير القرآن الكريم، وهذا بالطبع شيء نحن نحتاج إليه. إلا أنني بالطبع أقول هناك طبعا من يتابع هذا الكلام عنده مثلا سي دي بيرجع للكلام اللي احنا بنقوله ويشوف عليه تاريخ ابن عساكر أو بيكتب أو ما إلى هذا، ما في شك أن اللي حقق هذا الكتاب كما قلت من ذي قبل عنده مواطن قصور كثيرة جدا في التحقيق، والتحقيق معناه التدقيق، أنه بيجيب النسخة المخطوطة ويدقق النظر فيها ثم ينقلها بدقة. فمن الواضح أنه وقع في جملة من الأخطاء هنتكلم عنها سواء في هذا الراوي أو في بعض الرواة القادمين إن شاء الله تعالى هنتكلم عنها. هو أول رواية ساقها له الحافظ ابن عساكر طبعا هو في سندها، وينتهي السند إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. أم المؤمنين عائشة بتقول: قلت يا رسول الله، أرأيت يا رسول الله إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الأرض معروف أنها يعني ستتهدم وتتبدل، والسماوات نفس القضية. طيب هي بتسأل: فأين الناس يومئذ؟ خلاص الناس تروح فين؟ الأرض بقت غير الأرض والسماوات غير السماوات، خلاص الناس هتروح فين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الصراط. على الايه؟ على الصراط. طبعا بداية أقول إن هذا الحديث حديث صحيح موجود في صحيح مسلم، موجود في سنن الترمذي، موجود في سنن ابن ماجه، لكن اللي هيراجعوا هذا الحديث بالكتاب الحديث كما هو سيقه المحقق عن داود عن عائشة. الحديث بهذه الصورة: داود هذا من الرواة المعروفين وهو من تابع التابعين، يعني بينه وبين عائشة مفاوس. فالحديث داود وهو داود بن أبي هند ده معروف خلاص، وهو من الرواة الثقات. طبعا هنا اللي جاء بالكتاب عن داود عن عائشة، طبعا لو ورد هذا الحديث بهذه الصورة وهذا السند بهذه الصورة يعتبر حديث لا يصح، لأنه في سند وانقطاع، ومعروف أن الحديث اللي بيبقى في سند وانقطاع حديث ضعيف، لأنك ما بتبقاش عارف مين اللي صائت، ويا ترى اللي صائت ده راجل كويس ولا مش كويس، ثقة ولا مش ثقة، فبيحكم عليه بالضعف. راجعت سند الحديث موجود عند مسلم في صحيحه، عند الترمذي، عند ابن ماجه، سند الحديث موجود عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. يبقى صائت مين؟ الشعبي ومسروق، خلاص ده سند الحديث ومتن الحديث كما هو. يا ترى السقط ده حصل في المخطوط اللي كتب نسي، او هو من المحقق؟ الله اعلم، لكن كان ينبغي للمحقق انه يعرف ان لا يمكن ان داود يحدث عن عائشة، واضح ان ليس له خبرة في علم الحديث، فكان ينبغي ان يلتفت الى هذا، وكان ينبغي ان ينبه عليه ان هذا الحديث موجود وصحيح، ولكن حاصل في هذه النسخة بقول بملي فيه سقط فيه السند. الحديث ما فيهوش انقطاع اصلا، الحديث جاء في عند ابن ماجه، عند الترمذي، عند مسلم في صحيحه، حديث موصول السند، فبقول هذا سقط حاصل في النسخه، سقط حاصل في النسخه. زي ما حاجه اقول لك المحقق وقع في نفس الكلمه في نفس في نفس في 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 في, في نفس المصيبه في اماكن اخرى. اما بتيجي تبص في المخطوطات، انت عارف الناس بتاعت زمان دي الكتابه بتاعتها يقعد تتمقع عينك كده في بعض الكلمات عشان تقدر تحدد الكلمه دي ايه، خلاص. فيجي مثلا ودي هتشوفها عن، يروح كاتبها بن، فيشوفها هو كده شايفها بن، شاف عن بن، بن دي يعني ابن، وابن لما بتتكتب بين الاسماء بيحذف الالف بتاعتها. فلما يجي يكتب بدل ما يكتب عن يكتب بن، بقت مصيبه في السند قدامك. ليه؟ ليه؟ نسب الرجل الى غير ابيه وحذف راوي. شوف تعبيري، وحذف راوي، لان عن يبقى ده اللي جاي ده راوي تاني، لكن ابن ده مش راوي تاني، ده لسه بيكمل اسم الراوي الاولاني. كلام كده واصل؟ يبقى عمل ايه؟ عمل كارثتين، نسب الرجل الى غير ابيه وحذف رجلا من السند. بقت مشكله، بقت مشكله. طبعا لو هو فاهم ده مين وابن مين وفاهم ده مين، ما كانش يلتبس عليه الامر ويخلي عن يخليها ايه؟ ابن فلان. ما ينفعش، وده كلام هتشوفه الان. فانا بقول ان الحديث صحيح، واللي عندهم الكتاب يكملوا السند. يبقى عندي عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة. كلام كده واضح؟ الكلام كده واضح؟ الكلام كده واضح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا السؤال بالمرة الأولى التي يطرح عليه هذا السؤال، أو ناس تستطيع أن تقول إن عائشة لما تقول أنا أول من سأل هذا السؤال، هتروح لصحيح مسلم هتلاقي إن في حبر يهودي دخل على النبي وطرح عليه جملة من الأسئلة كان منها هذا السؤال. وأهل العلم بيقولوا لا تعارض، إن عائشة لما تقول أنا أول من سأل هذا السؤال، أي أول من سأله من المسلمين. يا راجل، المسلمين، المسلمين، واللي دخل وطرح هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم كان حبرا يهوديا، لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به، وده من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له السلام عليك يا محمد، فقام فدفعه دفع قاد كاد ان يسرع منها، والراجل استغرب وتدفع لي دي وانا قلت ايه؟ قال لما لا تقل يا رسول الله؟ قال إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسم الذي سماني به أهلي محمد، ماذا تريد؟ قال جئت لأسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، ثم التفت إليه وقال سل. فقال أين تكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ هيروحوا فين؟ لسه طبعا لا دخلوا لا جنة ولا نار. ايه موقعهم بالضبط؟ في رواية الحبر اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم أجابه قائلا هم في الظلمة دون الجسر. دون في اللغة العربية وفي هذا السياق بمعنى قبل. فقال هم في الظلمة دون الجسر، أي هم في أرض المحشر قبل الصراط. يبقى هنبقى مجموعين في أرض اسمها أرض المحشر عشان واقفين وقدامنا الصراط، عشان نحن جميعا ننتظر المرور على مؤمن وكافر، وهو متن مضروب على ظهر جهنم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونسأل الله أن نكون منهم، ونذر الظالمين فيها جثيا. بل الكل هيعدي، يبقى الكل هيعدي. وهذا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة لما قالت له فأين الناس يومئذ؟ قال على الصراط. يبقى الكل ها طلع، وهيعمل ايه بقى؟ ها هيعمل ايه بقى؟ الكل بيعدي، الكل بيعدي. وتقول سبحان الله، الصراط لما تقرأ أوصافه يعني أدق من الشعرة وأحد من السيف، طب هيستحمل الخلق دي كلها إزاي؟ ما تسألش، تقعدش طب وده إيه ده؟ يعني ده عايز بقى واحد متعلم يمشي على الحبل؟ لا يا حبيبي، ده عايز مؤمن، ده عايز تقي. ثم ننجي الذين إيه؟ تقوا، في اللي هيمر زي البرق الخاطف كده وزي المه. مش حكايه انك تتدرب على انك تمشي على حبل ولا على فتل، لا، قضية قضية انت مؤمن نطقي ده، او هذه امور ليست خاضعة لقدرتك ولا لعقلك، وانما هي خاضعة لقدرة الله، ولذلك تسمعها. ولذلك احنا نقول قل دي، هذه السمعيات اللي انت ينبغي ان انت تسمعها، تقول سمعت وامنت بالله. ليه؟ ما في شيء يا اخي، اوعى اياك ان تستبعد شيئا على قدرة الله، اياك اياك ان تستبعد شيئا على قدرة الله، على قدرة الله. خلاص. هذا او هذه الرواية الاولى التي ذكرها الحافظ ابن عساكر لاحمد بن عمرو الطحان الحافظ. الرواية الثانية ايضا ذكرها وبينتهي سندها الى ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. ابو سعيد الخدري بيقول في هذه الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل اهل الجنة الجنة. يبقى الرواية الاول اللي فاتت دي وصلتك للصلاة دي بقى. اذا دخل اهل الجنة الجنة، نسأل الله ان نكون منهم، واهل النار النار، يجاء بالموت، يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون وكلهم قد رآه، فيقولون: نعم هذا الموت. ثم يؤخذ فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وذلك قوله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. طبعا هذا الحديث إذا أردت أن تتكلم عنه وفيه، فهو حديث موجود في الصحيحين، في البخاري وفي مسلم، في البخاري وفي مسلم. الحديث بيبين أن أهل الجنة إذا استقروا في الجنة وأهل النار إذا استقروا في النار. الحديث بيقول: يؤتى أو يجاء بالموت كأنه كبش أملح أبيض يعني. خلاص. طبعا القضية دي الجماعة بقى اللي قعدوا يقولوا ان الموت شيء معنوي، فازاي هيتحول الى شيء حسي؟ انا بعتبر ان كل ده ضرب من ضروب الغباء والجهل. اخي انت ده مين اللي خلاه كده؟ يعني من الذي جعله ككبش املح؟ مين؟ بس الذي اذا اراد شيئا انما يقول له ايه؟ كن فيكون. تقعد بقى تقول لي ده شيء معنوي وازاي يتحول لشيء حسي وازاي؟ طب ما عندك احاديث كثيره جدا، اشياء معنويه ستتحول الى اشياء حسيه يوم القيامه، الى اشياء حسية. ده منها سوره البقره وسوره ال عمران. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: ياتيان يوم القيامه، لما قال عليكم بالزهراوين البقره ها وال عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايان أو صف أو يعني صفان من طير صواف. الله. طب ده هيوع مين؟ زي السحابة أو زي الطير، أو فرقان من طير صواف، أو فرقتين من طيور فوق دماغ كذا بعضهم. إذا البقرة وآل عمران هيجوا في صورة شيء ها حسي فوق دماغك كده، ليه؟ هيظللوك يوم القيامة ويعصموك من حرارة الشمس. يبقى حولهما الله إلى شيء حسي. بقى تقول لي الموت شيء معنوي وازاي يطلع مش عارف ايه وازاي؟ يا راجل قل آمنت بالله. آمنت بالله. إن دي قدرة الذي يقول للشيء كن فيكون. كن فيكون. هذه قدرته. هذه قدرته. ولذلك يا أخي أنا بستغرب يعني كم من أمور كم من امور يعني. بس بعض الناس كان زمان زمان يقول لك يعني احنا في الجنه نشتهي اي شيء نشوفه، يعني عايز اشوف حاجه حصلت في الدنيا من في سنه كذا ولا في سنه كذا اشوفه، يقول لك ازاي دي؟ طب ما هي اسكت، جيل العلم تقدم وبقوا يجيبوا لك حاجات متصوره بتشوفها معموله من 50 سنه و100 سنه و فيعني قبلت ان يقال ان البشر قدر واستطاع، وتوقفت اذا اردنا ان نقول هذه قدره الله. هذه مسائل للاسف الشديد ناس مخخه تعبانه. اذا بنص هذا الحديث وبلفظ هذا الحديث ان الموت ربنا هيجسده سبحان الله كبش املح، واهل الجنه ونسال الله ان يكون منهم هيعرفوه، واهل النار هيعرفوه. تخيل، يعني هينظر اليه اهل الجنه هيعرفوا ان ده الموت، وهينظر اليه اهل النار وهيعرفوا ان ده الموت. ولذلك في اللفظ في الصحيحين انه هينادى على اهل الجنه وعلى اهل النار، يقال لأهل الجنة تعرفون ها هذا، هيشرئبون وينظرون، اشرأب يعني أمد عنقه، يعني بيجي عايز يبص يروح عامل ايه مش كده؟ يمد عنقه كده، ده اسمه ايه بقى؟ اشرأب، يبقى بيمد رقبته كده كما تقولون، يمد عنقه يعني، خلاص؟ فيشرئبون وينظرون، والحديث بيقول كلهم قد رآه، يعني شاف الموت في كلنا هنشوف، مش كده ولا ايه؟ كلنا هنشوف الموت، ولما ربنا يشكلوا لك كبش املح هتعرف ان ده الموت. هتعرف ان ده الموت. خلاص؟ فهيشوفوا هيعرفوا الموت وكلنا قد راى اهل الجنه واهل النار. ولذلك شوف دي من ضمن الحاجات اللي اقولها لك، يعني اهل الجنه يتكلموا ده شيء طبيعي. طب عندك اهل النار هيقولوا نعرفه ويتكلموا ويبصوا ويتكلموا. طب انت عمرك في حياتك رايت من يعذب بالنار ويتكلم؟ طب شفتها دي؟ طب انت هات واحد حطه في حريقه هو يتكلم، وبعدين نادى اصحاب النار اصحاب ليه؟ ان افيضوا علينا من الماء، والملائكه تقول لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ويردوا ويتكلموا، وبعدين يقولوا ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. ودلوقتي عمرك شفت واحد بيتحرق ويتكلم؟ تقول ايه؟ تقول ايه؟ امنت بالله. صح؟ امنت بالله. خلاص المسائل قدره ربنا سبحانه وتعالى، هذه قدره الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ شوف سبحان الله، فيذبح الموت عشان يعرف انه لا موت بعد ذلك. ولذلك في بعض الفاظ الحديث فيزداد اهل الجنه سرورا الى سرورهم. ضامن اللي ايه يا عم؟ الخلود. والله. ويزداد اهل النار غما الى غمهم. والله غما الى غمهم. خلاص مخلدين فيه. مخلدون فيها. ولذلك جاءت الآية بقى وأنذرهم يوم الايه؟ الحصرة. ده يوم الحصرة بقى اللي يقعد الكافر يتحصر ويقول مرة يا ليتني كنت ترابا ويا ليتني كنت معكم، مش كده؟ الكافر هتقول كده، لكن ده ينفع؟ إذ قضي الايه؟ الأمر. خلاص بس احنا بقى في الدنيا وهم ايه بقى؟ في غفلة. تلاقي قاعد في الدنيا ده غافل. وربنا يجنبنا وإياكم الغفلة يا رب. آمين رب العالمين. تلك روايتان ذكرهما الحافظ ابن عساكر لهذا الراوي الحافظ الطيب. بينتقل هو بعد هذا إلى أحمد الثاني والستين، وهو أحمد بن عمرو، خلاص، المعروف بالنبيل، المكنى بأبي بكر، المنسوب الشيباني، وده نسبة إلى قبيلة عشان تبقوا عارفين، خلاص، المعروف بالفقيه القاضي. المعروف بالفقيه اللي إيه؟ القاضي. ليه معروف بالقاضي؟ لأنه هو وتولى قضاء أصبهان 13 سنة. 13 سنة. طبعا هو ايضا بيعدوه من الرواه الثقات، وشهادة ابن ابي حاتم له انه صدوق وعمل له ترجمة، وبيقول سمعت منه وكان صدوقا. وابن كثير عمل له ترجمة طيبة في البداية والنهاية، وبيقول انه كان حافظا وله مصنفاته الكثيرة خاصة في علم الحديث، يعني له مؤلفات في علم الحديث. وبيقول صاحب، ده كلام ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية، بيقول صاحب أبا تراب النخشبي. وأبو تراب النخشبي هذا كان من مشايخ المتصوفة، كان من مشايخ المتصوفة. ولما هوصل بس الواقعة بينهم وكلام عنه كده هقول لك اسمه الحقيقي ايه. وطبعا مش كل ما تسمع عن واحد بقى انه متصوف تلعن سنسفيل ابوه، لا، بتوع دلوقتي طبعا جلهم خرف الحمد لله رب العالمين يعني. لكن كان فيما مضى بعض المتصوفة المعتدلين. ولذلك لما تجد لأبي تراب هذا هتجد ان الامام الذهبي نفسه عامل له ترجمه واثنى عليه خيرا، مع انه كان ينسب الى التصوف، لكن التصوف في القرون الاولى ما كانش واخد الصوره المتخلفه الموجوده الان. عشان عارفين يعني فيما مضى كان في متصوفه، ومع هذا كانوا رواه احاديث وكانوا فقهاء ويشار اليهم بالبنان. وكلمه متصوف دي كانت نسبه الى الصوف، الا كان بيبقى عندهم يعني زيادة بعض الشيء في العزوف عن الدنيا وترك ما في اليد للغير، مش زي بتوع دلوقتي انه يقول لك انا زاهد وهو شحات مش لاقي ياكل. زاهد انت عندك حاجة تزهد فيها اصلا، انت زاهد رغم انفك. لكن دول كان عندهم يعني يعملوا وبيملكوا ومع هذا بيزهدوا ويؤثرون غيرهم. فانت عايز تعرف الزهد الحقيقي، شوف مش هو اللي بقى لابس مرقع ومبقع وقاعد مستني منك رغيف الفول ورغيف اللحمه، ده مش زاهد، ده نصاب، ده متنطع، ده عاله على المجتمع، ده عاله على المجتمع خلاص. ولذلك جرب زهده، عايز تجرب زهده خليه بعد ما ياكل رغيف ياخد رغيف اللحمه قول له ادهولي عشان جعان، هيقوم يشنقك. هو بقى الزهد ان يديهولك ويؤثرك على نفسه. ففين هو الزهد؟ ايثار، هو ده الزهد كده. فطبعا هذا الرجل كان من علماء القرن الثالث، وقد توفي في سنة 287. واصحاب التراجم عامل له صاحب الوافي بالوفيات عامل له ترجمه طيبه، ابن ابي حاتم عامل له ترجمه، الامام الذهبي ايضا عامل له ترجمه، وابن كثير عامل له ترجمه، ويثنون عليه جميعا خيرا. ويكفي انه كما قلنا هو تولى القضاء 13 عاما، وكان من اصحاب الحديث، وكان له مجلس علم، وكان له مجلس علم. بيقول الحافظ ابن عساكر، وده كلام قاله برضه ابن كثير عليه رحمه الله، انه بيقول كان بينبه انه لا يحضر مجلس علمه لا مبتدع ولا مدعي ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء ولا منحرف عن منهج الشافعي واهل الحديث في الحديث، اللي كانوا بيعتبروا منهج الشافعي هو منهج الاعتدال في علم الحديث، خلاص؟ فشوف قد ايه واضع قوانين وشروط للي هيجي يحضر مجلس علمه. فطبعا دي الشروط دي لما تبص لها كده وتيجي تقول ما يحضرش مجلس علمي مبتدع ولا مدعي، خلاص؟ سواء بقى بيدعي علم، بيدعي فقه، بيدعي فتوى، بيدعي كذا، بيدعي كذا، بيدعي كذا. بعدين تقول ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ان شاء الله مش هتلاقي حد يقعد قدامك، خاصة في الوقت الحالي يعني، إلا من رحم ربي بقى. فلكن هو كان هذا شرطه، في مجلسه. طبعا له جملة من الوقائع، واخد بالك، اهل العلم بيتكلموا عنه، منهم ابن عساكر ومنهم الحافظ ابن كثير، بيقولوا انه كان من الناس المجابة الدعوة. ربنا سبحانه وتعالى كان من عليه بانه كان مجاب الدعوة. بيقولوا ان من الوقائع الطريفة التي حدثت انه خرج مع 2 من المشايخ ودخلوا للصحراء، وبعدين جلسوا بيستريحوا هم الثلاثة، فرمل الرمل اللي مسكوه رمل من الرمل، عارفين في رمل يبقى ناعم ولونه كده يميل للبياض، يبقى قريب من البياض زي الكبش الأملح كده، خلاص. فمسك الرمل ده وبيقول، وكان ودي بيتمنى كده أمنية إنه يأكل الخبيص. أنا اتكلمت على الخبيص ده هنا قبل كده على فكرة، فاكرين لما قلت لكم تعالوا نخبص؟ حصل؟ اتكلمت عن الخبيص هنا، أنا اتكلمت عنه هنا، لا اتكلمت عنه هنا، اتكلمت عنه هنا، ومن تاريخ ابن عساكر نسيته؟ نسيتوه يا راجل؟ ده انا قلت لكم نقول تعالوا نخبص و نسيتوه لما تبقوا تفتكروه بقى. فهو اتمنى انه، مش هقول، اتمنى انه ياكل خبيص بلون الرمل ده، مش عارف اسمها شخاط، بلون الرمل ده، خلاص. ف بيقول لك فجأة طلع لهم اعرابي، فهم بيقولوا له يعني من اين هذا؟ هتجيبه فين واحنا في الصحراء؟ فقال اسال الله ذلك، فلو اعرابي جاي لهم بالخبيص ده وقعدوا ياكلوا. فكان ده من النوادر او الاشياء اللي بيحكوها عنه، ودي روايه ذكرها صحيحه، ذكرها عنه الحافظ ابن كثير، وذكرها عنه ابن عساكر، خلاص عليهما رحمه الله. كان من الناس اللي كما قلت هو في صحبتها اللي هو أبو تراب، وأبو تراب يسمى باسمه الحقيقي عسكر ابن حصين، وترجمته في كتب الرجال كده عسكر ابن حصين، المكنى بأبي تراب الملقب بالنقشبي. ده من مشايخ التصوف قديما في القرن الثالث، في نصف الأول، في نصف الأول، لأنه هو توفي سنة 245، وأيضا يثنون عليه خيرا، وكان رجلا كريما جوادا، كان صاحب ثراء، مش زي بتوع الوقت، صاحب ثراء، وكان يؤثر الآخرين على نفسه، وكان كريما جوادا ينفق على الناس، زاهدا في ماله يكثر من الصدقة والتصدق على الناس، وكان يهوى أن يذهب إلى الحج كل عام، وخرج في سنة من السنين تاه في الصحراء، ثم وجدوه وقد نهشته السباع، كلته السباع. وطبعا هذه بالطبع شهادة، مش تبقوا عارفين يعني دي شهادة، وخاصة نشوف ان هو يعني مات محرما رايح يحج يحج، فبيثنون عليه خيرا ان هو كان في صحبة هذا الرجل وملازما له، وكان محبا له ان شاء الله تعالى. الحافظ ابن عساكر ذكر له رواية واحدة هو في سندها، تعال بقى شوف السند سيكون لمحقق كتاب ازاي. بيقول ايه بقى؟ عن جبير ابن نفير ابن عبد الله ابن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. طبعا بداية بقول لك إن رواية صحيحة موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وموجودة في سنن أبي داود، خلاص. لما تيجي تبص في السند بيقول ايه بقى عن جبير ابن نفير. احنا عندنا جبير ابن نفيل باللام، ده صحابي معروف. جبير ابن نفير بالراء، بالراء. هذا الرجل كان موجودا في حياة النبي وأسلم في حياة النبي، ومع هذا معدود من التابعين. ليه؟ لأنه ما كان بالمدينة أسلم وهو خارج المدينة وحسن إسلامه وأصبح من المسلمين، ولما أراد أن يأتي إلى المدينة ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي قد قبض، فافتقد شرطا من شروط الصحبة اللي هو شرط إيه؟ الرؤية، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرى النبي ولم يسمع منه. ولذلك أي رواية فيها عن جبير بن نفير عن رسول الله رواية بيسموها رواية مرسلة. الرواية المرسلة اللي التابعي أسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط منها الصحابة. ما ينفعش جبير بن نفير يقول لي قال رسول الله، لأنه لم يسمع النبي ولم يرى النبي، ما شافوش، يبقى سمع منه إزاي؟ فلابد أن يكون سمع من صحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام كده واصل؟ لما تيجي تبص للسند هنا عن جبير ابن نفير، هو بيكاتب باللفظ كده ابن عبد الله ابن حوالة. جبير ابن نفير ملوش جد اسمه عبد الله ولا جد ابن حوالة ده أبدا، مش بعرف يعني طلع ابنهم ازاي ما تعرفش، لأنه هو جبير ابن نفير ابن مالك، مفيش ابن عبد الله. دي اللي حصل ايه؟ ان انا لو خدت الحديث كده يبقى انت جعلت من اباء جبير عبد الله ابن حواله جده، وده مش حاصل، ملوش جد اسمه كده، يبقى نسبته الى جد ليس منسوبا اليه. وفي نفس الوقت قال قال رسول الله، يبقى مين اللي قال؟ جبير ابن نفير. يبقى هذا حديث فيه انقطاع، مش كده ولا ايه؟ لانه مرسل، والمرسل نوع من انواع المقطع، التابعي اسلم رسول الله. فعمل لك مشكلتين، المشكلتين دول سببهم ان بن دي ما هي الصح، الاصل فيها انها عن، لان عبد الله بن حواله ده صحابي، ده صحابي، وطبعا ما انتوش عارفينه، هنبقى نتكلم عنه في مدارس الصحابه، خلاص؟ فهو عبد الله بن حواله ده صحابي، ما هواش ابو جبير بن نفير. وجبير بن نفير ثابت النراوة عن عبد الله ابن هو، ولذلك الصح السند عن جبير بن نفير عن عبد الله ابن هو. يبقى جبنا السند الصح وما فيهوش انقطاع، وادي الصحابي وجبير بن نفير روى عنه. طبعا دي انا بعتبرها مصيبه من محقق الكتاب، مصيبه، وده دليل على جهله، ولا بقولها بملي فيها، جهله، انه جهل جبير بن نفير ده، يبقى جده مين؟ جهل هذا، وجاهل ان عبد الله بن حواله ده احد الايه؟ صح. فان كان هذا من المحقق فهذه مصيبه، ويبقى جاهل، ليه حكم بالكلام واصبر عليا، خلاص؟ فبقول ان كان ده من المحقق ده يبقى نوع من انواع الجهل، يبقى جاهل. ما كانش من المحقق وكان خطا مطبعي، يبقى عفى الله عن المحقق، والواجب علينا ان احنا نصلح الخطا المطبع دي. خلاص ماشي. يبقى احنا بين امرين، يا ده من المحقق يبقى ده جاهل، مسألة ما فيها فصال، ده مش من المحقق وخطأ مطبعي، يبقى عفى الله عن المحقق. كلامي واضح؟ يبقى هنصحح السند عن جبير بن نفير عن عبد الله ابن هوالة، مش ابن عبد الله ابن هوالة، انا عبد الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. لو تفتكروا معانا أول ما مسكنا تاريخ ابن عساكر، تفتكروا الكلام ده؟ جاب سيل جرار من الروايات في مدح أهل الشام، وده حاصل، وده حاصل. قلنا إني وتمرارا وتكرارا تلك النبي صلى الله عليه وسلم امتدح الشام كثيرا كثيرا، مش تبقوا عارفين يعني، امتدحها كثيرا بما بكل ما فيه الشام على بعضيها كده، على بعضيها كده امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة جدا عشان تبقى عارف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الفتن إذا وقعت فإن الإيمان ستجده بالشام. شوف بقى، تخيل بقى، الفتن إذا وقعت الإيمان هيبقى في الشام. ودي روايات صحيح وقلناها في أول تاريخ ابن عساكر النبي صلى الله عليه وسلم، وده قال أهل العلم ده معنى أن الله قد تكفل بالشام وإيه وأهله. ولذلك الحديث ده له في مسلم الإمام أحمد بن حنبل له مقدمة أكتر من كده، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هيفتح عليكم العراق وهيفتح الشام وهيفتح اليمن. فبعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب دي هتتفتح ودي تتفتح ودي تتفتح، إلى أيها أتوجه لو حبيت أقعد وأستقر؟ فقال عليكم بالشام، فقال عليكم بالإيه؟ بالشام، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهلها. ولذلك حديث لا يزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة لا يضرهم من خذلهم، قالوا أين يا رسول الله؟ قال بالشام، قال بالشام. سبحان الله العظيم، سبحان الله. ولذلك أنا قلت لكم المد الساقط هيزحف على دول الخليج، وده حاصل، وده حاصل وحاصل اهو، المد الساقط هيزحف على دول الخليج. سبحان الله، هيبتدي بقى يخش في العري والخمر والصفوب وده حاصل. ودول الخليج دلوقتي يعوض عليك ربنا، يعوض عليك ربنا، قطر والامارات ودبي روح البلدان دي اتفرج عليها الان. اخ فاضل لسه جاي من هناك بيقسم لي بالله ان بقت عباره قطعه من اوروبا، محلات الخمور ومحلات الزنا ومحلات الخنا والسكرانين في الشوارع، خلاص خلاص. حتى السعوديه احدث فيها الان، مش بعارف، وده حاصل الان، حاصل خلاص. اسلام بيقتل هناك الان عشان تبقوا فاهمين يعني، وما عادش بقى في حسبه ولا بتاع ولا الكلام ده، انسى الكلام ده خلاص، انسى انسى. وهتبدا ها واحده واحده، وهيجي يوم وهتتهد الكعبه، وانا قلت لكم هذا الكلام وده حديث في البخاري خلاص. فالايمان هيقرز فين؟ فين بقى؟ في الشام. وتخيل الشام الان داخل فيها مد اسلامي خطير جدا، بلاد الشام مد اسلامي خطير جدا. ولذلك تعلم هذا النبي لما امه حملت فيه قال هذا الحديث انه عن راى نورا واخد بالك اضاءت منه قصور الشام. شوف، قالوا اشمعنا الشام؟ قالوا لان الايمان سيأرز اليها، والانطلاقه الى الاصلاح هتكون منه. فاسأل نفسك أين سينزل عيسى بن مريم؟ اللي عشان بقى يبدأ يملأ الأرض عدلا ويرفع الجول وكا، ينزل فين؟ في الشام، في الشام، في دمشق، مش كده؟ فشوف، فالنبي قال فيها روايات طيبة جدا. ولذلك هتقرأ إن كثير من الصحابة نزح إليه، كتير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتير من الصحابة لما حدثت الفتوحات ذهب واستقر بأرض الشام، بأرض الشام، لكثرة ما سمعوه في فضل الشام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان منها هذا الحديث إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله، إن شاء الله هيبقوا معصومين من الفتن. الله أعلم لما الفتن دي هتكتر هنكون إحنا فين، واخد بالك؟ الله أعلم، الله أعلم. خلاص، هذا فيما يتعلق بهذا الراوي وتلك الرواية التي ذكرت له، وهو أحمد بن عمرو المكنى بأبي بكر الشيباني الفقيه القاضي إن شاء الله تعالى. وعرفنا أنه كان في صحبة مين؟ ها؟ صحبة مين؟ صحبة أبي إيه؟ ها ايوه كده، انا عايزكم تفتكروا الكلام ده. تراب، ابو تراب، خليك عارف ابو تراب اسمه ايه. ها، عسكر، مش قلنا الكلام ده؟ خلاص، عسكر ابن حصين. عسكر ابن حصين بينتقل بعد هذا الى الراوي 63 احمد بن عمرو البغدادي، بيقول المعروف بالرومي. خلاص، هو بيقول دخل عندنا دمشق وكان صوفيا من اهل الخير، بس خلاص، بس هذا ما قاله فيه، هذا ما قاله فيه. خلاص، بينتقل الى الاحمد الرابع والستين، وهو احمد بن عمرو المكنى بابي الفرج. بيقول هذا الرجل كان امام مسجد الباب الشرقي بدمشق، كان اماما لمسجد الباب الشرقي بدمشق. بس خلاص، احنا قلنا اي واحد شوف عدى كده على دمشق وكان له يعني عبادة وفضل وخير يبقى لازم يسقطه. تعالى بقى للي هيطول بينا الوقوف معاه بقى، خلاص، وهو الاحمد الخامس والستين اللي كانت وفاته في سنة 320، هو بيعد من علماء القرن الثالث واول القرن الرابع، لانه توفي في سنة 320، وهو احمد ابن عمير ابن جوصى. احفظ دي، لان هو في كتب التراجم معظمها على طول بيجيبوا ابن جوصى، في رواية الحديث ابن جوصى، والبعض بيزود لها همزة جوصاء. خلاص، المكنى بأبي الحسن، شوف ابن حسن بيقول ايه، الحافظ، الحافظ، يبقى هو احمد بن عمير ابن يوسف، معروف بابن ايه، بابن جوص، بيكنى بأبي الحسن، بيلقب بالحافظ. بالحافظ هنركز مع الراجل ده لانه له اولا روايات كثيره جدا، وبعدين لاهل العلم كلام فيه لازم نضبطه لك عشان تبقى فاهمه كويس. الحافظ ابن عساكر بيقول هو شيخ الشام في وقته، يعني اردت تقول للشام كلها شيخ يطلع مين؟ ابن جوصى، شيخ الشام في وقته. ومع هذا بقى تجد ان الدارقطني بيقول لم يكن بالقوي، وهو عندي ضعيف. طيب، تمشي على كلام ابن عساكر، طبعا كلام الدارقطني ده مش موجود هنا بس انا جبته لك. ابن عساكر يجعله، شوف اقول، شيخ الشام في وقته ويلقبه بالحافظ، استنادا الى ما قاله ابن عساكر لو رايته في حديث هتعده من الثقات. يجي الدارقطني يقول لم يكن بالقوي وهو عندي ضعيف، فالمفروض انك لو لقيته في حديث تعمل ايه؟ تضعف. طب انت تقويه على مذهب ابن عساكر ولا تضعف على مذهب الدارقطني؟ ويا ترى كلام مين الاصدق؟ انا قلت لكم فيما قبل، مش هقفل، انا قلت لكم فيما قبل ان في بعض الناس من رواة الحديث بيختلف فيهم علماء الجرح والتعديل، فيطلع بعضهم يضعفه وبعضهم يعدله ويقويه. تصدق مين؟ قلت لكم احفظوا الكلام ده سهل، هو صحيح قوالب علميه بس سهله واحفظوها. المعدل لا يبرر، يعني لما بيجي واحد ثقة ثقة ويقول لك رامي ده كويس، مش لازم تقعد تقول له كويس، ده شيء شرحه يطول. لكن المجرح لابد وأن يذكر علة التجريح، فيطلع واحد تاني واحد ثقة، خلاص شيخ جمال ثقة، جه قال لك رامي ده كويس، خلاص راح فوزي هعتبره ثقة، خلاص بس. طب ثقة ما تزعلش، خلاص راح جه قال لك لا ده وحش. أنا ما أقولش الجمال أنت قلت هو حلو ليه، لكن أقول الفوزي أنت قلت وحش بقى قول لي ليه. يبقى المجرح لابد وأن إيه؟ وأن يعلل. لما يجي المجرح يعلل، أنا بقول لكم قوالب علمية بس، شوف والله سهلة سهلة ولا صعبة. لما يجي المجرح اللي بيجرح يعني بيزم يعني يعلل، لابد عشان أقبل تجريحه أن يكون تجريحه تجريحا مقبولا. ليه؟ لأن في تجريح غير مقبول، يقول لك رامي وحش. طب ليه يا فوزي؟ يقول لك عشان لابس جاكيت جينز. طب ايه يعني، ايه المشكلة يعني، هو ده يوحشه وهو ده من المحرمات، ده الاصل فيه ايه الاباحة، طب ايه يعني ليه كده. وده اللي عمله بعض علماء التجريح. انت عارف واحد من علماء التجريح رد حديثا قال فيه فلان، تبص الاهل العلم جميعا موثقين فلان ده الا صاحبنا ده مش عاجبه، قال لك فيه فلان. طب وفلان ده عمل ايه؟ قال كان يركب بالزونة، رأى كده؟ أي رأيته يركب برزاون. البرزاون ده حصان رجليه صغيرة، منتشر تقريبا في تركيا والأماكن دي، حصان تبقى رجليه صغيرة كده ويمشي يتبختر كده، فاللي بقى قاعد عليه يتهز كده، يبقى واخد بالك أنت زي قاعدة أهل الكبر. ده تجريح مقبول؟ هو النبي نهى عن ركوب البرزاون، لكن هو اعتبر ده مركب برزاون ما ينفعش، خلاص. واحد تاني يقول لك فلان مش اقبل الحديث ده، في فلان ليه؟ يقول لك رايته ياكل الطعام بالطريق، يعني تهدم روايه وتجرح راوي عشان انت عارف ظروفه ايه، انت عارف كان في ايه. اذا في جرح كمان يقبل وجرح ايه لا يقبل. طيب صاحبنا ابن عساكر اثنى عليه وقال هو شيخ الشام في وقته، مش هنسأله ليه؟ صح؟ مشينا على الكلام؟ بقى عندنا مين؟ ضعف. قال ما هو عندي كده على طول، يعني ليس لم يكن قويا، لازم نقول له ليه؟ ولما هنعرف ليه يا هنقبلها برضه يا ممكن ما تتقبلش. طب يا ترى ليه؟ صحيح ليه؟ صحيح ليه؟ طب الدورة قلتني قال عنه كده ليه؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ امشي اقعد قول ليه بقى لحد ما اشوفك انا ان شاء الله كده يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.